بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل من انجيل معلمنا متى اصحاح 28، متى 28 عدد 6. ليس هو ها هنا لانه قام كما قال، فلما انظر الموضع الذي كان الرب متجعا فيه اذهب سريعا قولا لتلاميذه انه قد قام من الاموات، ها هو يسبقكم الى الجليل، هناك ترونه، ها انا قد قلت لكما. فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخبر تلاميذه، وفيما هما منطلقتان لتخبر تلاميذه اذ يسوع لاقاهما وقال سلام لكما، فتقدمتا وامسكتا بقدميه وسجدتا له. فقال لهما يسوع لا تخافا، اذهبا قولا لاخوتي أن يذهبوا إلى الجليل، هناك يرونني. وفيما هما ذاهبتان إذ قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل مكان، فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين قولوا أن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. وإذ سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين. فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم، فذاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم، والمجد لله دائما أبديا أمين. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ظهورات السيد المسيح بعد القيامة وعن ترتيب الأحداث من حسب البشائر الأربعة اللي كانت موجودة. لكن تلاحظوا ملاحظة لطيفة في البشارة بتاعة الملاك والكلمة اللي قالها السيد المسيح للمرأتين اللي هم قابلوه عند القبر وأمسكته بقدميه. أول حاجة بيقول أنه يسبقكم إلى الجليل، وكأن السيد المسيح حكاية يسبقكم يعني يسرع أو يعجل لأنه مشتاق إلى لقاء تلاميذه. مش التلاميذ هم المشتاقين إلى لقائه، ولكن اللي هيسبق هو شخص السيد المسيح. وكأن المسيح هو التملي المشتاق للقاء الإنسان وتقابل الإنسان لكي ما يرد الإنسان إلى مجده. والأول مرة السيد المسيح ينطق بهذا التعبير، اذهب وقولا لإخوتي. أول مرة يسمي التلاميذ أن هم إخواته، وهو صار كبكر بين إخوة كثيرين لما قام بكورة الراقدين. دعانا إخوة لي، لأن هذا الجسد الممجد اللي قام لي ما أمش بيه لنفسه أو لذاته، ولكن أم بيه من أجل البشرية أنه يجعل فيها خلقة جديدة وليها طبيعة جديدة. عشان كده سمانا احنا اخواته من بعد القيامة على طول. والحقيقة ان موضوع القيامة هو اهم شيء في المسيحية كلها، لدرجة ان بولس الرسول يقول ان لم يكن المسيح قد قام فباطل ايمانكم. يعني من غير موضوع القيامة ده يبقى ايماننا ملوش معنى. كل الأديان اللي ظهرت في العالم سواء الحقيقية أو الكاذبة كان ليها فلسفات معينة أو آراء، أو تناولت مواضيع معينة عن الخير والشر، عن الإله والإنسان، عن التقرب للآلهة بدرجات مختلفة. لكن الحقيقة أن في أربع أديان ركزوا ديانتهم على الشخصيات اللي بشروا بيها او اللي انشأوها. يعني في ديانات كانت قايمة على اشخاص، زي الديانة اليهودية كانت قايمة على ابراهيم. ابراهيم هو اللي اسس الديانة اليهودية مش موسى، ابراهيم. حتى لما كانوا اليهود بيتكلموا مع المسيح وقالوا ان موسى اعطانا الختان، قال لهم لا، مش موسى اللي اداكوا الختان، ده الختان ده اخدتوه من ايام مين؟ ابراهيم ابوكم. وزي البوذية كانت قايمة على بوذا وعلى شخصيته الجبارة، اللي قدر يحط مبادئ معينة للديانة بتاعته. زي الاسلام كان قائم على محمد، وزي المسيحية ما كانت وما زالت قائمة على شخص السيد المسيح. لكن تلاحظوا حاجة مهمة جدا، ان كل الشخصيات اللي ظهرت في الديانات التانية كلها ماتت. ابراهيم مات، بوذا مات، محمد مات، كل الهندوسية والكنفوشية والبراهما وكل الديانات اللي ظهرت كل مؤسسينها ماتوا، ومفيش ديانة من الديانات نادت بالقيامة او بقيامة مؤسسها ان الموت لم يستطيع ان يمسكه الا المسيحية. عشان كده لو شلنا موضوع القيامة ما يبقاش فيه مسيحية. وكل المحاولات اللي بتحاول انها تهاجم المسيحية وتهد من كيان المسيحية كلها كانت موجهة لنقطة القيامة، موضوع القيامة، لان ده الشيء الوحيد اللي تفردت به المسيحية عن كل الديانات الاخرى. فكل هجوم وجه ضد القيامة، سواء ان في اليهودية القول اللي شاع وشفناه ان المسيح ما قامش ولكن جسده اتسرق، او في الاسلام خد الموضوع من اصله من الاول، وما قتلوه وما صلبوه، يعني لا هو لا مات ولا اتصلب ولكن شبه لهم. اذا كانش مات واتصلب يبقى بالتالي ما قامش. فكل الهجوم او كل الاعتراضات اللي وجهت حتى من الملحدين عشان تشكك في المسيحية كان الهجوم كله موجه لموضوع القيامة، ان المسيح لم يقم، لان هي الديانة الوحيدة اللي مؤسسها قيل عنه انه قام من بين الاموات. لدرجة ان بولس الرسول في بداية رسالته الرومية يقول آية شديدة جدا وقوية، يسوع المسيح ابن الله الذي تعين بقوة بقيامته من بين الاموات. يسوع المسيح ابن الله تعين بقوة، يعني دليل انه ابن الله والدليل القوي ان هو ابن الله هو قيامته من بين الاموات. فلو شلنا موضوع القيامة من المسيحية انتهت المسيحية، باطل ايمانكم ان لم يكن المسيح قد قام. وعشان نقدر نقترب من القيامة بكل ادلتها وبكل التفاصيل بتاعتها لازم نعرف ان فكر القيامة ما كانش غريب او حاجة ما حصلتش صدفة في تاريخ المسيح، انه مات وبعدين فوجئوا بيه انه قام اطلاقا. لكن شفنا من خلال دراستنا في الاناجيل ان المسيح كان مسبقا بيصف قيامته ويتنبأ بها. الاناجيل الاربعة مليانة من اول كرازة المسيح وهو بيتكلم ان ابن الانسان يسلم لايدي الامم ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. في كل اشاراته في حديثه عن يونان، كما مكث يونان في بطن الحوت هكذا يكون ابن الانسان في بطن الارض، انقذوا هذا الهيكل وانا اقيم في 3 ايام. فالقيامة ما جاتش حاجة اكتشفوها كده صدفة في تاريخ المسيح، لكن لا، ده القيامة شيء مرتب له من اول ما سيد المسيح تجسد على الارض، وكان بيعلن هذا اعلان مسبق. حتى وان كان في مرات كثيرة التلاميذ ما كانوش فاهمين يعني ايه ان المسيح يقوم من بين الاموات، ما كانوش فاهمين، لكن كانوا عارفين كخبر استلموه قيامة الرب من بين الاموات. لدرجة ان في واحد محامي بريطاني اسمه فرانك موريسون، ده كان انسان ملحد، وحاول انه يكتب كتاب ضد قيامة المسيح من بين الاموات، بيحاول بالادلة وبالبراهين انه يثبت ان المسيح ما قامش. بعدين راح في الاخر اعلن ايمانه بقيامة المسيح من بين الاموات وكتب كتاب من يدحرج الحجر او من دحرج الحجر، وكتب الباب الاولاني فيه اداله عنوان كده الكتاب الذي رفض ان يكتب. وكان اصلا كان كاتب كتاب ضد قيامة المسيح، فحس ان الكتاب رفض انه يتكتب، لان لقى ان كل الادلة وكل البراهين بتقول لا، لابد ان يكون المسيح قد قام. فالقيامة بقت حادثة تاريخية مثبوتة في تاريخ البشرية، لانها حصلت في مكان محدد في اورشليم وفي زمن محدد في السنة 33 من حياة المسيح على الارض، وبشهود وبظروف معينة تدل على ان المسيح لابد ان هو يكون قد قام. وتلاحظوا ان البشائر الاربعة ذكرت حدثة القيامة بالتفصيل واجمعت عليها. يمكن حدثة الميلاد الاربع اناجيل ما ذكروهاش، متى ولوقا بس هم اللي ذكروا ميلاد المسيح. مرقس ما جابش سيرة عن الميلاد، مرقس ابتدى بخدمة يوحنا على طول، ويوحنا المعمدان ما جابش سيرة يوحنا الحبيب في انجيله ما جابش سيرة الميلاد. لكن القيامة الاربع بشاير كتبت كأهم حدث في حياة السيد المسيح على الارض هو حدثة القيامة. والادلة الحلوة على قيامة المسيح تترجم في سبع حاجات كانت موجودة قبل القيامة، بعدين السبع حاجات دول ظهروا بمظهر اخر بعد قيامة المسيح. ففي مشاهد كانت موجودة قبل حادثة القيامة. اول مشهد ان يسوع قد مات، موت المسيح. والمنظر بتاع موت السيد المسيح بعد الالام النفسية والالام الجسدية وما فقدوا من دم ومن سوائل ومن اجراءات للتعذيب ومن رفع على الصليب كان كثير جدا، بان هو يميت اي انسان زي ما الاناجيل شهدت. لكن الحقيقة ان موت المسيح ما كانش بس بشهادة البشائر الاربعة، لكن موت المسيح كان بشهادة العسكر اللي هم كانوا مكلفين بحراسة المسيح على الصليب، ان هم لما جم يكسروا السيقان عشان يموتوهم، لان معروف ان الانسان المصلوب عشان يقدر ياخد نفسه بيزك بطرف رجليه، بيخبط في خشبة الصليب بطرف رجليه فيطلع يشب يلقط نفسه وياخد نفسه فتمتلئ رئتيه بالهواء فيقدر يعيش. لكن عشان يعجلوا بموته ويكسروا الساقين فما يقدرش يشب الشابة دهيت، ما يقدرش ياخد نفسه فيموت بسرعة. لما جم يكسروا السيقان وجدوا ان المسيح مات وتأكدوا من موته. مش بس ان هما ما كسروش سيقانه، لكن واحد من الجند حب يؤكد الموت بانه راح طعنه بالحربة. حتى لو ما كانش مات فان طعنة الحربة دي كانت كفيلة بانها تميته. ولما طعن بالحربة في جنبه خرج من جنبه دم ومية، دليل على موته ان الدم ده ما كانش خارج بنبضات او متدفق، لان لو واحد بيتجرح وهو عايش اي جرح يطلع دم متدفق، مع كل نبضة من نبضات القلب يضخ دم بره. لكن المسيح سال منه دم ومية نتيجة دليل ان هو ميت فعلا. وايضا بشهادة قائد المئة انه راح شهدوا لبيلاطس. لما بيلاطس تعجب ازاي ده مات بسرعة كده، فقائد المئة لازم يدي ويبلغ الامر تمام. الجيش الروماني كان من القوة ان مفيش مجاملات او ان واحد يلفق كلام ويقوله، فالقائد الروماني او قائد المئة اكد لبيلاطس حقيقة موت المسيح، عشان كده امر انه يعطى جسده ليوسف الرامي. وحتى ان كان المسيح ما ماتش بكل الحاجات دي، فكمية الطيب المر والميعة والسليخة اللي اتحطوا عليه كانت كفيلة جدا بانه لو كان مغمى عليه تفوقه، ولو ما كانش مغمى عليه وعايش لسه كانت كفيلة بانها تكتم نفسه تخنقه. وحتى لو كان كده وكده فوضعه في القبر ودحرجة الحجر عليه لمدة اكثر من 36 ساعة من غير هوى كانت كفيلة بانها تميت اي شخص وضع في هذا القبر. عشان كده حقيقة موت السيد المسيح كانت مؤكدة، مؤكدة من رؤساء الكهنة، مؤكدة من قائد المئة، من العسكر، حتى في تاريخ البشرية بعد كده لما جه بولس الرسول يتحكم قدام أغريباس، أغريباس يعلق يقول ان يسوع مات بينما بولس يقول عنه ان هو حي. يعني أغريباس كان متأكد ان يسوع في التاريخ قد مات، لكن بولس بيقول عنه ان هو حي. إذن أول حقيقة مؤكدة هي حقيقة موت المسيح. ثاني حقيقة، حقيقة القبر، إن القبر كان موجود فعلا. نلاقيه بيذكر في البشائر الأربعة كلمة القبر 32 مرة. ذهبوا إلى القبر، دحرجوا على قبر، نظروا القبر، تتكرر كلمة القبر 32 مرة. لأن في بعض الناس بتقول ان كان معروف ان بعد ما كانوا بينزلوا اجساد المصلوبين ما بيدفنهمش، لكن بيرموهم في حفرة في وادي هنوم. كانوا تملي معتادين على كده، ان اجساد الناس المصلوبة المجرمين والاثمة والقتلة تترمي في وادي هنوم من غير دفن. لكن المؤكد ان السيد المسيح ما حصلوش كده، وان كان في قبر. دليل على كده ايه؟ ان الرومان ما تفرقش معاهم الموضوع ده، هو ان كان في قبر ولا ما فيهوش قبر. لكن اللي كان يفرق معاهم مين؟ رؤساء الكهنة. عشان كده راحوا طلبوا من بيلاطس فرقة تحرس الجسد، تحرس القبر ويختم القبر. فوجود القبر ده مش بشهادتنا احنا، لكن ده بشهادة اليهود، لان كان يهمهم ان جسد المسيح يبقى عليه حراسة. ما سمعناش على مر التاريخ ان في ميت وضعت عليه حراسة. حراسة دي ممكن تكون على واحد عشان تحميه من الموت، لكن واحد اوريدي ان هو مات ما يحطوش عليه حراسة خلاص. لكن الحراسة دي وضعت على قبر، والقبر ده ما كانش فيه منطقة قبور اخرى، لكن كان في بستان، كان في قبر خاص، ما كانش في منطقة قبور عامة، كان لوحده، كان موجود في صخرة، والصخرة نحتت وانشئ فيها القبر على ارض مستوية، ما فيش جنبيه قبور خالص، والقبر ده مفصول لوحده في بستان لانه قبر خاص. كان القبر ده قبر صناعي وليس طبيعي، لان عشان كده يقول ان يوسف الرامي نحته في الصخرة. فكان قبر معروف منفصل عن القبور الاخرى، ما هوش مقبرة عامة لكن مقبرة خاصة، ووضعت عليه حراسة. لان لو ما كانش فيه قبر وكانت وضع في الحفرة العامة بتاعة الناس اللي بيترموا من على الصليب، ما كانش رؤساء الكهنة طلبوا من بيلاطس ان هو يحرس هذا القبر. ثالث حقيقة، حقيقة الدفن. يبقى كان في موت للمسيح حقيقي، في قبر حقيقي موجود. ثالث حاجة، ان المسيح دفن. وبرضك الاربع بشائر بيشتركوا في موضوع الدفن وفي وصف عملية الدفن. وكانوا بيجيبوا الاكفان من لفائف الكتان الابيض وبيلفوه حوالين جسم الميت لفات متتالية، ويسيبوا الرقبة لوحديها ويلفوها بمنديل خاص لوحديها. بس قبل ما يلفوا لفائف الكتان كانوا بيدهنوا الجسم بالمر، والمر ده مادة صمغية بتلزق. المر والميعة والسليخة وكان كل ما يلفوا طبقة يحطوا بين الطبقة والطبقة الثانية مر وميعة وسليخة. يعني المر ده موجود ما بين الكفن وجسد المسيح وما بين طيات الأجسام بعضيها وبعض، عشان كده كانت تبقى ملزقة كلها في بعضيها وملتصقة بجسد الميت. يصعب نزع الأكفان من على الميت، حتى ده اللي موجود في الموميات اللي بيشوفوها دلوقتي. رابع حقيقة كانت موجودة حقيقة الحجر، لأنه كان في بستان، وده ممكن أي حد يخشه أو ممكن أي حيوان يخشه ويعبس وينبش في الجثث. حطوا حجر كبير مش سهل تحريكه، والحجر الكبير ده كان يسندوه بحجر صغير جنبيه عشان ما يتقلقش ما يتدحركش. الحجر الصغير ده اسمه حجر الدفق، وكان ما بين الحجر الكبير والحجر الصغير في الاربطة اللي محطوط عليها الاختام بتاعة بيلاطس، الختم النسر الروماني وختم بيلاطس، لان لو حد حرك اي حجر من الحجرين هتنفك الاختام. يبقى في حجر موجود وفي ختم محطوط على هذا الحجر، والختم معناه ان لا يستطيع احد ان يمس هذه الاشياء. شوفوا في قصة دانيال في سفر دانيال الاصحاح السادس، ان لما رموا دانيال في الجب الملك ختم الختم ختم الجب بختمه لألا يتغير القصد في دانيال، لأنه كان حاسس أنه ممكن الناس الناس اللي وشوا بدانيال يقتلوه، فحط أختامه. فكان معنى أن حد يكسر هذه الأختام أنه بيتحدى الدولة الرومانية أو جريمة ضد الدولة الرومانية وعقوبتها الموت. سادس حاجة شهدت قبل القيامة موضوع الحراس، وكان الحراس عبارة عن فرقة من 16 جندي متقسمة اربع اربعات بيحوطوا المكان من كل ناحية، وكل فرقة بتختص بالحراسة هذيع معين من اهذعة الليل، لانهم كانوا بيقسموا الليل الى اربع اهذعة. والختم بالنسبة للحراس عندهم اكثر قداسة واهمية من كل معتقدات اليهود ومن كل فلسفاتهم ومن كل امورهم. يعني العساكر دول جايبينهم مخصوص لحراسة الاختام، الاختام دي لا تفك. وظيفتهم حراسة الجسد الميت اللي موجود داخل القبر، ما لهمش شغلانة تانية غير كده. وكانت عقوبة الجندي اللي ينام في نوبة الحراسة بتاعته ان هم يحرقوا ثيابه عشان يمشوه عريان بعد كده مفضوح. وده اللي بنشوفها في آية سفر الرؤيا، طوبى للإنسان اللي هو بيظهر لئلا يأخذ أحد ثيابه فيمشي عريانا. كانوا يحرقوا هدومه ويحرقوها وهي عليه ويقوروها من النص، علامة فضيحة إنه مش قادر يقوم بالعمل بتاعه ده إذا نام. ولكن إذا فقدت الحاجة اللي مكلف بحراستها كانت عقوبتها الموت، ما فيهاش فصال. ونشوف ده في سفر الأعمال، إنه بطرس لما هيرودس خده ورماه جوه السجن عشان يقدمه بعد العيد وحط عليه أربعة أرباع من الحراسة، وبعدين جه تاني يوم الصبح ما لقاش بطرس، عمل ايه في الحراس؟ موتهم، موت الحراس. لأن ازاي بطرس يفقد منهم وهم عليه حراس برغم انهم ما كانش ليهم ذنب؟ فكان معنى فقدان الشيء اللي بيحرسوه موتهم. ودي الحاجة العجيبة اللي نتعجب لها، ازاي بالرغم ان الحراس قالوا ان الجسد اتسرق منهم بحسب وشاية رؤساء الكهنة، الا ان بيلاطس ما قتلهمش. اكيد ان حصل في حاجة، زي ما رؤساء الكهنة قالوا لهم خدوا فضة كتيرة، والفضة دي كانت من اموال الهيكل، وقولوا ان التلاميذ جم واحنا نيام وسرقوه، واذا سمع عند الوالي نستعطفه. مهما كان دلتهم، يعني هم ما كانوش عندهم دل عند بيلاطس قوي، يعني بيلاطس كان بيحتقرهم جدا، لانه كان عارف انه هم اسلموا المسيح اللي قال عليه انه بريء اسلموه حسدا، وان هم غشاشين وكذابين، وكان عارف بكل المؤامرة، وعارف ان هم دافعين فلوس للجنود. لكن لانه كان قرف من هذا الموضوع محدش يعمل بلبلة ودوشة اكتر في البلد بتاعته. عشان كده الامر العجيب ان الحراس دول ما تقتلوش، بالرغم ان هم قالوا ان الجسد اللي مش جايين الا علشانه، وهي دي وظيفتهم انهم يحرسوا هذا الجسد. سابع حاجة في مشهد قبل القيامة، التلاميذ، تلاميذ الهربانين الخايفين اللي الابواب مغلقة عليهم بسبب الخوف وبسبب النفسية المحطمة والامان الضائعة، وضع محدش حتى من التلاميذ فكر ان هو يروح يشوف الاب، قاعدين واقفين على نفسيهم، حتى خافوا يظهروا ويهربوا ويرجعوا الى الجليل بلدهم او موطنهم الاصلي لئلا يلمحوا في الطريق. ده لسه ذهن الناس معلق بصورة مرقس اللي كان معاه في جسيماني، وبصورة بطرس اللي الجارية قالت عليه، فكانوا مستخبيين، ما كانوش ممكن ان هم يظهروا. لكن السبع شواهد دول نلاقيهم بيتغيروا تغير كلي بعد قيامة المسيح من بين الأموات. المسيح المائت يقوم، وهنخلي دي للآخر إثبات نتكلم عنه. لكن القبر صار قبرا فارغا، الحقيقة اللي محدش يقدر ينكرها. صحيح قالوا اختلاف في تفسير القبر الفارغ، لكن الحقيقة ان القبر صار ايه؟ فارغا، سواء المسيح قام او سواء التلاميذ سرقوا الجسد، لكن الاكيد ان القبر فارغ. والدليل ان القبر فارغ وان جسد المسيح مش موجود، ان لو كانوا عارفينه وكانوا متأكدين من وجوده كان بحثوا عن وجود المسيح واظهروا هذا الجسد، سواء ان هم جابوا التلاميذ وضربوهم وحققوا معاهم وسألوهم خبتوا الجسد فين، او فتشوا عنه او دوروا عنه او عملوا اي شيء، كان لابد ان هم هيظهروا هذا الجسد لو متأكدين من وجود هذا الجسد. الاكفان ما اتخدتش، كانت موجودة، ويقول ان الاكفان كانت موضوعة بعناية فائقة وبترتيب معين، ما هيش متلكلكة ومرمية، او ما هيش متاخدة خالص، لا، ده محطوطة ملفوفة زي ما كانت ملفوفة حوالين الجسد، لكن الجسد مسحوب منها فمبططة على نفسيها، والمنديل موجود لوحده مش موجود مع بقية الاكفان، وكأن الجسد سحب من الاكفان، بالرغم من ان صعوبة سحب الجسد، لان قلنا المر والميع والسليخة يلزقوا الاكفان في الجسد، فالجسد مسحوب من الاكفان دهية. وضع الحجر ان الحجر مدحرج، وزي ما بيقول يوحنا مرفوعا من عن باب القبر، يعني مدحرج بعيد عن باب القبر، يعني مسافة كبيرة عن فم القبر، يعني دحرجته دي بتعمل دوشة وبتعمل ازعاج، ومحتاجة القوة كتيرة علشان يمشي المسافة دي كلها الحجر. والختم مكسور نتيجة دحرجة الحجر، برغم ان كانت وظيفة الجند هي حراسة هذا الختم. الحرس الروماني اتحرك من حوالين القبر، قوم من الحرس راحوا دخلوا المدينة عشان يقولوا خبر، وقوم من الحراس التانيين كانوا موجودين عند القبر. لكن لما دخلوا المدينة حصلت بلبلة، راحوا قالوا رؤساء الكهنة فتشاوروا، جابوا مجمع السنهدرين، قالوا لهم كل اللي حصل من الزلزلة ومن كسر الاختام ومن دحرجة الحجر وان القبر فاضي. العجيبة ان رؤساء الكهنة بدل ما يعلنوا ايمانهم بقيامة المسيح من بين الأموات راحوا قعدوا يتشاوروا طب نعمل ايه، فطلعوا حكاية سرقة الجسد، برغم ان احنا زي ما هنشوف انها فكرة سخيفة جدا لا يمكن انها تعقل. لكن ليه هم عملوا كده؟ اصلهم لو اعترفوا ان المسيح قام من بين الاموات يحصل لهم هم ايه؟ ده هم الشعب يقوم عليهم يموتهم، دول قتلوا المسيح ابن الله. عشان كده فضلت ذاتيتهم وانانيتهم موجودة، فطلعوا اشاعة كاذبة سخيفة بالرغم من عدم قبول العقل ليها. ثالث حاجة بعد القيامة ان السيد المسيح في ظهورات مختلفة ابتدى يظهر ويعلن ذاته لمريم المجدلية، للنساء اللي كانوا رايحين للقبر، لبطرس، لتلميذي عمواس، للتلاميذ اول مرة في عشية اليوم من غير توما وبعد اسبوع ومعاهم توما، وبعدين على بحيرة طبرية في الجليل، وبعدين لأكثر من 500 اخ، وبعدين ليعقوب لوحده، وبعدين مرة تانية في الجليل على الجبل في انجيل متى 28 الجزء الاخير، وبعدين اخر مرة في وقت صعوده من على جبل الزيتون. وفي الظهورات دي سمعوه، مريم سمعته بيناديها باسمها، وشافوه رأوه، ففرح التلاميذ اذ رأوا الرب ولمسوه، جسوه، جسوني ان الروح ملوش لحم وعظم، واكلوا معاه، نحن الذين اكلنا وشربنا معه بعد قيامته، زي ما بطرس بيقول في سفر اعمال الرسل. والعجيبة من كده، الاعجب من كده، ان قدام موضوع القيامة لما التلاميذ ابتدوا يبشروا بيه ما وجدش بمقاومة. يعني تقروا في سفر اعمال الرسل اليهود رؤساء الكهنة ما واجهوش موضوع القيامة، لكن واجهوا التلاميذ اللي ببشروا بالمسيح. لكن موضوع القيامة في ذاته ما سمعناش اعتراضات عليه. والدليل على كده ان في اول وعظة يوعظها بطرس يجيب 3000 واحد. 3000 واحد دول ما تفتكروش انه في لحظة كده يعني اتغيروا، لا، بال 3000 واحد دول كان عندهم، لانهم كانوا موجودين من عيد الفصح لعيد 50، موجودين في اورشليم ومتابعين الاحداث، والخبر كان معروف. ده لدرجة ان شفته لما المسيح ظهر لتلميذي العمواس واتكلم معهم كده كأنه ما يعرفش حاجة، قالوا له انت غريب عن المكان ده، ده ما فيش حد الا ويعرف الاحداث اللي تمت اخيرا. عشان كده القيامة كفكرة في اول بشارة الرسل لم تلقى اي معارضة او مقاومة من اليهود، ما قدروش يحاربوا النقطة دي لانها كانوا حاسينها وشايفينها قدامهم، والتغير اللي بيحصل قدامه ما قدروش يواجهوه. لكن اللي استهزأ بفكر القيامة الناس الوثنيين. لما بولس كان في اليونان في أثينا وكان بيكلمهم عن القيامة من بين الأموات سخروا بيه. فيستوس الوالي الروماني لما بولس كان بيكلمه عن القيامة قال له أنت تهزي يا بولس، الكتب الكثيرة تحولك إلى الهذيان. لكن اليهود ما أظهروش أي اعتراض على موضوع القيامة. ففي حقائق بقت ثابتة في التاريخ بعد حاسة القيامة وبعد تغير السبع حاجات دول. في حقائق تاريخية بقت معلومة أن القبر فارغ. في حقائق سيكولوجية بانت في حياة التلاميذ، تغيرهم النفسي بعد ما كان في خوف وضعف وجبن وهروب، بقى في قوة وشجاعة ومجاهرة وفرح وجراءة وانتشار. تغيير سيكولوجي حصل في التلاميذ، نفسيتهم اتغيرت خالص. ده الاثناشر فتنوا المسكونة كلها. وايضا تغيير فسيولوجي حصل، في المجتمع نفسه تغيرات اجتماعية حصلت فسيولوجية، ان بقى في كيان جديد ظهر اسمه كيان الكنيسة، سموه في الاول الطريق، اتباع الطريق زي ما كان بيقول مع بولس. لكن في جماعة ظهرت جديدة في المجتمع بقى لها كيان وبقى لها اجتماعات وبقى لها نشاط. يوم السبت اتغير ليوم الحد، ويوم الحد بقى له وضع في المجتمع. في عادات ظهرت، العشر رباني واجتماعهم، المعمودية انتشرت. كل ده بعد القيامة حصل تغيرات في المجتمع نتيجة موضوع القيامة. فعشان يواجهوا موضوع القيامة على مر التاريخ ظهرت اربع نظريات ضد القيامة بتقول ان المسيح ما قامش. وهنشوف النظريات اللي ظهرت دي وازاي انها لا يمكن تكون حقيقية، بل بالعكس تؤكد فعل القيامة. زي ما ان موضوع الحراس كانوا قاصدين بيه ان هم يمنعوا القيامة، لكن صار موضوع الحراس ده تأكيد للقيامة. النظريات اللي اتحطت صارت تأكيد لقيامة المسيح من بين الأموات. أول نظرية اتقالت هي نظرية الإغماء، أن المسيح ما ماتش لكن كان مجرد مغمى عليه، وبعدين لما اتحط في القبر مع الهدوء والراحة قدر يستعيد قوته ويفوق ويقوم. الرد على نظرية الإغماء ده هي أول حاجة الكلام اللي اتأكدناه منه، إن المسيح مات فعلا بالآلام اللي شافها وبشهادة العسكر وبشهادة رؤساء الكهنة وبشهادة قائد المئة وبشهادة بيلاطس نفسه. لكن حتى لو قلنا، لو فكرنا في الموضوع ده بالعقل، لو هو مغمى عليه كانت الأطياب المر والميعة والسليخة بالكميات اللي اتحطت كفيلة بإما إن هي تفوق اللي مغمى عليه أو تموته تخنقه. مكوثه في القبر مع عدم تجديد الهواء لفترة كبيرة تزيد عن 36 ساعة كفيلة بإنه حتى لو كان مغمى عليه مش يقوم، ده يموت. وحتى لو كان مغمى عليه وفعلا قام، إزاي يقوم من أغمائه ويقدر يدحرج الحجر العظيم ده؟ هو هيجيب نفس منين؟ وازاي يطلع من وسط الاكفان؟ يفك نفسه ازاي؟ ده واحد اخد الضرب والالام دي كلها، حتى لو ما ماتش مش هيكون فيه قوة انه يقوم يدحرج الحجر او يفك الاربطة اللي مربوط بيها. ده اكتر من كده، ازاي يقدر يمشي ساعات ومسافات كتيرة؟ ده مشي مع تلميذي عمواس 60 غلوة سفر سبت. طيب لو كان مغمى عليه وقام، ازاي يطلع من الجلود ويهرب من الجلود وهم مش شايفينه؟ حتى لو كان مغمى عليه وابتدى يفوق، على الاقل كان يحتاج الى فترة نقاهة طويلة جدا يعوضوه بالسوائل اللي فقدت منه وبالدم، وان هم يطيبوا الجروح بتاعته. لا، ده محتاج حد يعتني بيه وينقله ويشيله. لكن يقوم من نفسه ويدحرج الحجر ويمشي المسافات الكتيرة؟ لا يمكن. اذا موضوع ان المسيح كان مغمى عليه لا يمكن ان هو يكون فعلا حقيقة. تاني نظرية حطوها ضد قيامة المسيح نظرية السرقة، ان المسيح اتسرق، الجسد بتاعه اتسرق ولا يعلم اين يوجد. طب لو فكرنا في موضوع السرقة، مين اللي هيسرقه؟ تلاميذ. التلاميذ اللي كانت حالتهم كلها ضعف وجبن وخوف وقافلين على نفسيهم وخايفين حد يشوفهم، طب وهيسرقوه ليه؟ ده هم اصلا فكرة القيامة ما كانوش متوقعينها، ما كانوش فاهمينها. هيسرقوه عشان يقولوا ان المسيح قام؟ اذا كان فكر القيامة شيء غير متوقع، حتى لما قاموا شافوه بعضهم شك، ظنوه خيال. طب لو كان التلاميذ هم اللي سرقوه، هل يعقل ان هم يعملوا كذبة وبعدين يموتوا علشانها؟ ده التلاميذ دول كلهم حطوا حياتهم تمن شهادتهم للمسيح الايه القائم، بقى نعمل كذبة
واموت وانا عارف ان انا بكذب على نفسي؟ ده كلهم ماتوا الا يوحنا، ده كلهم تحملوا الالام من اجل قيامة المسيح. والتغير اللي حصل فيهم تغير نتيجة ان هم بيضحكوا على العالم. اذا لا وضع التلاميذ ولا ظروفهم ولا حياتهم بعد كده تقدر تقول ان هم اللي سرقوا الجسد من الاب. ممكن يكون رؤساء الكهنة، اظن ده شيء مستبعد جدا، يهمهم جدا ان الجسد يظل في القبر وطلبوا من اجل هذا الحراسة. يكون بيلاطس هو اللي اخذ الجسد، اول واحد يهمه هدوء الامور في البلد بتاعته هو بيلاطس، وموضوع اخذ الجسد ده عمل له دوشة، وهياخده يعمل بيه ايه؟ عندا وكيدا في رؤساء الكهنة. لكن الاضطراب اللي حصل والقلق اللي حصل ده كبير، كان يهمه سلامة وهدوء الولاية بتاعته، لان اي شغب في الولاية بتاعته هيخليه يعرض ان قيصر يشيله من الحكم. يكون لص بالصدفة خد سرق المسيح، زي ما افتكرت مريم المجدلية اخذوا سيدي من القبر ولست اعلم اين وضعوه. طب اللص اللي هياخد جسد المسيح ده هيسرق الجسد ليه الا من اجل انه ياخد الاكفان؟ هي اللي غالية. لكن اللي اتوجد الاكفان ظلت موجودة في القبر، بينما اللي اتاخد الجسد. اذا لو كانت بهدف السرقة من اجل المادة مش ممكن، لان هو ساب المادة والجسد هو اللي مختفي. طب الحراس اللي كانوا موجودين دي كانت وظيفتهم الوحيدة انهم يرعوا هذا الجسد ويحرسوه، قالوا ان هم ناموا. طب وهل يعقل حتى لو قلنا ان الضعف البشري برغم انه ممنوع ان الجندي ينام اثناء الحراسة، وبعدين دول 16 بيتناوبوا مع بعضيهم، اللي بينام بيفضل واحد صاحي، فمش معقول ان كلهم ناموا في وقت واحد؟ ده ما كانش جندي واحد، لو كان جندي واحد او اتنين قلنا معلش ممكن ان هم ينعسوا، لكن ده فرقة وعليهم قائد، مش معقول ان الكل نام في وقت واحد. وهم عارفين اهمية الوضع اللي فيه وان اهمية الجسد ده، وان في فكرة مسبقة من رؤساء الكهنة ان الجسد ده ممكن يتسرق، يعني عندهم اخبارية بالموضوع ده. طب واذا كانوا ناموا فعلا ازاي بتقولوا ان التلاميذ سرقوه؟ عرفتوا منين ان التلاميذ هم اللي سرقوه؟ لو شفتوهم طب ما صحيتوش ومنعتوهم ليه؟ عرفتوا منين ان التلاميذ هم اللي سرقوه؟ وعرفتوا ازاي ان هو اتسرق؟ طب ولو شفتوهم وهم بيسرقوه ما مسكتوهمش ليه؟ بتقولوا انكم نايمين، اليست دحرجة الحجر، ذلك الحجر العظيم، كفيلة بانها تصحيكم من النوم؟ حتى لو كان في منكم متثقل بنوم عميق، الكل يعني خلاص في نوم عميق لدرجة ان دحرجة حجر بحاله ما تصحيش حد منكم؟ ولو كان واحد صحي كان صح الكل. عشان كده صار الحراس او وجود الحراس برغم انهم كان قصدهم انهم يمنعوا فكرة القيامة، الا ان الحراس دول صاروا دليل على القيامة في حاجتين: في الكذبة اللي قالوها لانها لا تعقل، مش ممكن يناموا، ولو حد فيهم نام مش كلهم هيناموا في وقت واحد، ولو كانوا نايمين عرفوا منين ان التلاميذ اللي سرقوه، ولو عرفوا كده ليه ما مسكهمش؟ ثانيا دحرجة الحجر كانت تصحي اي حد نايم. ثالثا والاخطر ان هم لم ينالوا عقابا بالرغم من تأثيرهم في المأمورية، بعكس اللي كانوا بيحرسوا بطرس، مجرد ما طلع هيرودس وما لقاش بطرس جوه المحرس موتهم كلهم. وان كانت فكرة السرقة قبلت عند بيلاطس، طب حاجة بسيطة قوي، سرقوا الجسد، اقبض على التلاميذ يطلعوا لك الايه الجسد. ليه ما قبضوش على التلاميذ لما التلاميذ اتهموا بسرقة الجسد؟ ليه ما قبضوش على التلاميذ واجبروا التلاميذ ان هم يظهروا هذا الجسد المسروق؟ لكن حاجة من دي ما حصلتش. طب بقاء الاجسام، في واحد هيخش يسرق هيسيب الاجسام مرتبة كده، ولا واحد هيسرق هياخد بسرعة يخطف ويجري؟ مش هيقعد يفك الاجسام الملزقة بصعوبة. عشان كده فكرة السرقة لم تكن مقبولة ولا معترف بيها. بعد شوية يا جماعة من الملحدين طلعوا نظرية ثالثة عن موضوع القيامة اللي هي نظرية الهلوسة. قالوا ان التلاميذ ما شافوش حاجة، لكن التلاميذ شدة تعلقهم بالمسيح وحبهم للمسيح اتخيل ليهم ان هم شافوا المسيح. زي ام مثلا يكون عندها ابن وبتحبه جدا، وبعدين الابن ده يموت في حادثة، فتيجي في الاماكن او في الاوقات اللي كان الابن ده بيكلمها فيها وتبتدي تفتكره وتقول انا شفته وكلمني ويسلم عليا وزارني وعمل معايا وسوى، بتهلوس. فقالوا لشدة تعلقهم بالمسيح اتهيأ لهم ان المسيح بيظهر. اول حاجة لازم نعرفها ان الهلوسة تحصل لواحد متوقع هذا، لكن التلاميذ ما كانوش متوقعين ابدا ان هم يشوفوا المسيح مرة ثانية. التلاميذ كانوا في يأس شديد جدا، كانوش فاكرين ان هم ممكن يشوفوا المسيح مرة اخرى. تاني حاجة ان الهلوسة لا يمكن انها تصنع ابطال. تلاقوا المهلوس فكره مشتت، ذهنه غير منضبط، ما يقدرش يصنع منه رجال يفتنوا المسكونة كلها. لكن الاخطر من كده ان الهلوسة دي ممكن تحصل لفرد، لكن يندر ان الهلوسة تحصل في نفس الوقت الاثنين مع بعض. يعني لو كانوا كلهم بيهلوسوا فمش كلهم هيهلوسوا في وقت واحد، كل واحد هيهلوس في الحاجة اللي ترتبط بيه نفسيا. يعني بطرس يهلوس ساعة صياح الديك، كل واحد ليه موقف معين كده مع المسيح يهلوس ساعتها. لكن المسيح ظهر لعدد كبير جدا وصل الى 500 واحد، وظهر لهم في اوقات مختلفة، مرة في الفجر، مرة ساعة الظهر، مرة في العصر، مرة في الليل، وظهر لهم في اماكن مختلفة جوه العلية وفي الشارع وعند بحيرة طبارية وعند القبر، وفي ظروف مختلفة. الهلوسة تبقى مرتبطة بمكان معين او بمعاد معين، لكن المسيح كان بيظهر في كل الاوقات وفي كل الاماكن، وظهر لناس على انفراد زي مريم المجدلية وزي بطرس وزي يعقوب، ظهر لاثنينات زي المريمتين زي تلميذي عمواس، ظهر لعشرة وبعدين 11 وبعدين 500. فالهلوسة ما تكونش الا مرتبطة بزمن معين وبمكان خاص. لكن الاكبر رد على فكرة الهلوسة، ولو سلمنا ان هم هلوسوا كلهم مع ان ده احتمال نادر جدا، لماذا توقفت الهلوسة بعد 40 يوم؟ كلهم خفوا مرة واحدة بعد 40 يوم؟ اذا كان كلهم بيهلوسوا بيقولوا احنا بنشوفه، طب كلهم خفوا مرة واحدة بعد 40 يوم لما انتهت الظهورات دهية؟ اذا موضوع الهلوسة غير مقبول. ظهر في القرن الماضي واحد وحط النظرية الرابعة ضد قيامة المسيح، هي انهم اخطأوا في القبر، يعني راحوا قبر تاني مش قبر المسيح. وبيدلل على كده انه مسك في آية من الكتاب المقدس، نفس الآية اللي قالها الملاك لمريم، ليس هو ها هنا، فقال ان دي معناها ان ده مش مكانه. ليس هو ها هنا يعني ده مش مكانه، وطبعا خد نص الآية، ليس هو ها هنا لأنه قد قام، انظروا الموضع الذي كان فيه. فنظرية الخطأ في القبر نشوف ان من تأكيدات الكتاب المقدس ان كان صعب جدا ان مريم المجدلية تخطأ في القبر. ليه؟ لانها يوم الجمعة بالليل مضت ونظرت القبر وكانت جالستين امام القبر. يعني قعدت هي ومريم ام يعقوب وتفرجوا تمام على الدفنة وخدوا وقت لحد ما شافوا القبر وتأكدوا منه. ومش معقول ان خلال 72 ساعة بالكثير قوي ده الفرق بين الزيارتين ان هي تكون نسيت القبر. وعلى افتراض ان مريم اخطأت في القبر، طب بطرس ويوحنا برضك اخطأوا؟ طب رؤساء الكهنة برضك اخطأوا في القبر؟ ما كانوا راحوا للقبر الصحيح وطلعوا الجسد واظهروا ان الجسد موجود. وعلى افتراض برضك ان رؤساء الكهنة اخطأوا، طب يوسف الرامي اللي نحت القبر في الصخرة بنفسه واللي صنع هذا القبر يغلط كمان في قبره؟ بعدين دليل على عدم خطأ القبر ان القبر ده كان لوحده، ما كانش فيه مقبرة عامة، ده هو كان صنعه في بستان وصنعه نحته في الصخر لنفسه، ما كانش حواليه قبور اخرى. طب وحتى لو مريم المجدلية غلطت في القبر والملاك قال لها ما هوش هنا، طبعا الاكيد كانتش هترجع بالحنوط اللي معاها، ده هي اخد الحنوط مخصوص عشان تكفن الجسد، كانت فضلت تدور عليه لحد ما تستخدم الحنوط. عشان كده فكرة الخطأ في القبر ايضا فكرة مرفوضة بالتأكيدات اللي ظهرت على مر التاريخ. ولو كان هم عرفوا بكده اليهود كانوا اظهروا جسد المسيح ووصلوا للمقبرة الايه الصحيحية. كل ده من قبل ان احنا نصل الى حاجة اللي هو وصل ليها ذلك المحامي البريطاني لما كان قصده يفند فكرة القيامة، الى انه وصل وكتب الكتاب الذي رفض ان يكتب، وكتب كتاب من دحرج الحجر، واعلن ايمانه واقتناعه الكامل بكافة البراهين والادلة ان المسيح لابد ان يكون قد قام من بين الاموات. كده نقدر نشوف ان القيامة كحادثة تاريخية مثبتة بالبراهين ادت الى تغييرات في التاريخ، ادت الى تغييرات اجتماعية، ادت الى تغييرات سيكولوجية في حياة ناس كتيرة جدا. كل ده بيورينا اهمية القيامة عندنا، ان لم يكن المسيح قد قام فباطل ايمانكم. لكن يبقى شيء مهم، هو ازاي ان انا اخد قوة القيامة دي في حياتي، وازاي اعيش فكر القيامة باستمرار. ده اللي هنتكلم عنه المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ نعم. الصورة اللي مطبوعة على كفن المسيح صورة نيجاتيف، يعني لو كان مطبوع نتيجة طبع كده كانت لازم تطلع بوزيتيف، لكن نيجاتيف دي نتيجة اشعاع خرج في ساعة القيامة طبعت الجراحات وطبعت صورة المسيح على الكفن. في الاخر شككوا وقالوا ان الكتان ده تاريخه ما يرجعش الى زمن السيد المسيح. هم نسيوا حاجة مهمة جدا، انه بيقيسوا عمر اي حاجة ازاي؟ بنسبة الكربون المشع اللي موجود فيها. كل ما نسبة الكربون المشع تقل كل ما ان الحاجة دي يبقى عمرها اطول، لانها فقدت نسبة كربون كبيرة منها. لكن لما جم شافوا نسبة الكربون اللي موجود في كفن المسيح لو انها نسبة عالية، فقالوا ان ده ما يرجعش الى تاريخ 2000 سنة. لكن نسيوا ان القيامة في حد ذاتها هي اشعاعات تزود من نسبة الكربون اللي موجود جوه الايه الكفن، لان القيامة نفسها بتعطي اشعاعات.
وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به، وها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. امين. واحنا بنيجي عند اخر انجيل معلمنا متى في اصحاح 28 من عدد 16، بعد ما اتكلمنا المرات اللي فاتت عن حادثة القيامة وظهورات السيد المسيح للاشخاص المختلفين، واتكلمنا عن عقيدة القيامة كعقيدة اساسية في المسيحية، وعن الافكار اللي وجهت ضد قيامة السيد المسيح والاعتراضات وازاي الرد عليها، تعالوا نتكلم عن اختبار القيامة في حياة الكنيسة وفي حياة كل فرد منا. ايه معنى القيامة بالنسبة لكل واحد منا، وازاي احصل على عمل القيامة في حياتي؟ لان مش مجرد ان انا اعرف ان المسيح قام وان انا اثبت هذه القيامة بالمعرفة العقلية او بالاثباتات والبراهين النظرية يكون كافي ان يكون لي قوة القيامة وعمل القيامة وفعالية القيامة في حياتي. ايه معنى القيامة وازاي اخد اختبار القيامة لي؟ ده الحقيقة اللي بيتكلم عنه الباراجراف الاخير من انجيل معلمنا متى. يقول: اما الاحد عشر تلميذا انطلقوا الى الجليل الى الجبل حيث امرهم يسوع. نشوف فعل الطاعة ان التلاميذ راحوا الى منطقة الجليل والى الجبل اللي كانوا بيجتمعوا فيه مع شخص السيد المسيح اللي قال عليه الموعظة واللي قال عليه التطويبات. لما عاشوا امر المسيح ابتدى المسيح من خلال طاعتهم لامره يديهم فاعلية القيامة ومفهوم القيامة ويرفعهم حتى فوق مستوى الضعف بتاعهم. يقول: ولما رأوه سجدوا ولكن بعضهم شكوا. حتى في هذه اللحظات كان لسه الضعف، ضعف الايمان وعدم فهم ايه معنى القيامة موجود داخل التلاميذ، لكن السيد المسيح ما سبهوش. سيد المسيح ازال كل شك وكل عدم فهم في موضوع قيامته. عشان كده يقول الفعل الجميل: تقدم يسوع وكلمهم. يعني المسيح هو اللي قرب منهم. المسيح حاول، ومش حاول فقط، ولكن فعلا قرب ليهم مفهوم القيامة وحقيقة القيامة. لانهم كانوا عاجزين عن ان هم يقربوا من الحقيقة دي، عاجزين من ان هم يقبلوا فعل القيامة في حياتهم بسبب ضعف الايمان وبسبب الشك وبسبب عدم وضوح الرؤية. فكلمهم قائلا: دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض. طب من اين له هذا السلطان؟ وايه هو هذا السلطان؟ وسلطان على ايه؟ دفع الي كل سلطان من السماء والارض. طب مين اللي اعطاك هذا السلطان؟ مين اللي اعطاك هذا السلطان؟ مين اللي دفع له هذا السلطان؟ اكيد الاب. عشان كده ما نستعجبش لما نقرا في الرسائل وفي سفر اعمال الرسل التعبير اللي بيستخدمه الرسل في كرازتهم بقيامه المسيح. يقولوا ان الله اقامه من بين الاموات. ما يقولوش ان المسيح قام من ذاته، لكن يقولوا ان الله اقامه من الاموات. دفع اليه السلطان، مش لانه عاجز عن القيامة بذاته، لان هو والاب واحد، لكن كان لازم يسيب الاب هو اللي يقيمه. كان لازم يستلم هذا السلطان من الاب، لان الكلام ده زي ما هنشوف ما كانش يختص بالمسيح شخصيا، لكن كان يختص بنا احنا ككنيسة. المسيح حملها في جسده. اول حاجة كان لازم الاب يعطيه هذا السلطان، سلطان القيامة، ويقيمه، لان موضوع التجسد كله كانت فكرته ايه او ضرورته ولزومه ايه؟ ان الانسان عجز على انه ينفذ مشيئة الاب. مش قادر ينفذ مشيئة ربنا. فجه المسيح أخلى ذاته، أخذ صورة إنسان، وكل عمله إنه ينفذ المشيئة اللي الإنسان عجز عن إنه ينفذها ويعيشها. عشان كده تبص تلاقوه تملي يقول إني ما بتكلمش من ذاتي، ولكن أنا بتكلم كما سمعت من أبي، وما بعملش من ذاتي لكن بعمل الأعمال اللي بيعملها أبي. ويعلن إن ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني، بل طعامي أن أصنع مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. كان عمل المسيح الأساسي هو إنه ينفذ مشيئة الآب بجسم بشريتنا، وما كانش حد يقدر ينفذ مشيئة الآب بيرفكت 100% إلا الابن، لأن هو والآب واحد. ده حتى لما حد فينا بيكلف واحد بأنه يعمل له خدمة أو يؤدي له مهمة، بيفضل قلقان برغم عارف إن اللي كلفه ده بيحبه وهيعمل له اللي هو عايزه، لكن بيفضل قلقان يحسن ما يعملش الحاجة بالضبط زي ما هو عايز. يفضل يسأله عملت كذا وعملت كذا ورحت الحتة الفلانية وسويت الأمر الفلاني. ما كانش حد يقدر يتمم مشيئة الله اتمام كامل وتام إلا الله نفسه. عشان كده كان جه دور المسيح اني مخلي ارادته وذاته، وكنائب عن البشرية وفي جسمه البشرية كلها، جه هدفه الوحيد انه يصنع مشيئة الاب. والحد الصليب كانت مشيئة الاب، بذل ابنه الوحيد واتم هذه المشيئة واعلن انه اكملها لما صرخ وقال قد اكمل. لكن علشان يتبرهن على قبول الاب ذلك العمل الذي عمله الابن، وعلشان يعلن لكل البشرية ان الاب ارتضى وصر بالعمل اللي عمله الابن وان كل شيء فعلا قد اكمل، كان لابد ان الاب يقيم الابن، اعلان على قبول الاب وارتضاء الاب وسرور الاب بما صنعه الابن من اجل البشرية. عشان كده كلمة اقامه الله من الاموات ودفع اليه كل سلطان، مش لانه كان ناقص في السلطان، لكن لانه يحمل الكنيسة في جسم بشريته، فبيستقبل كل الاب عايز يعطيه للكنيسة. فكان لازم انه الاب يقيمه كعلامة رضا وقبول وسرور وكمال العمل الذي اتمه الابن على الصليب. عشان كده بالرغم من ان المسيح كانت فيه قوة القيامة وكان يقوم من ذاته، الا انه ترك الموضوع ده وسلم مشيئة القيامة الى الاب، لان هو من الاول خالص جاي يتمم مشيئة الآب. فحتى النهاية كان لابد أن يكون القيامة بمشيئة الآب أيضا، لأن القيامة دي بقت بتاعتنا إحنا. عشان كده برغم أن المسيح كانت فيه قوة القيامة، لكن الآب أقامه بالمشيئة، إعلان على قبول الآب لما قدمه الابن من أجل البشرية، مش لان المسيح في سلطانه اقل، لا، ده كل الامور اللي بتتم دي كانت من اجلنا احنا. عشان كده بيقول دفع الي كل سلطان. طب والسلطان ده فين؟ في السماء والارض. ما هذا السلطان اللي دفع للمسيح، عشان تفهموا انه ما كانش لشخص المسيح في ذاته ولكن كان للكنيسة. المسيح اداه للكنيسة، ولأول مرة تستودع في الكنيسة، ما تحلونه على الأرض يكون محلول في السماء، وما تربطونه على الأرض يكون مربوط في السماء. سلطان للسماء وعلى الأرض.
والسيد المسيح لما اعطى هذا السلطان واستودعه للكنيسة قال للتلاميذ كده: اذهبوا وتلمذوا كل الامم، اخرجوا انتشروا وزعوا السلطان ده لكل العالم، متعوا كل الخليقة وكل الانسانية بهذا السلطان. اذا كان للسيد المسيح ليه سلطان في السماء انه يرسل الروح القدس، وليه سلطان انه يغفر الخطايا، وليه سلطان ان يستجيب الطلبات التي تقدم باسمه، وليه سلطان انه يفتح باب الملكوت لكل انسان، فكل هذا السلطان يسلمه الى الكنيسة ويعطيه الى الكنيسة، ويقول للتلاميذ اذهبوا وتلمذوا كل الامم، مش شعب واحد، شعب مختار. في الاول لما بعثهم قال لهم اذهبوا الى خراف بيت اسرائيل الضالة، لكن بعد القيامة قال لهم اذهبوا الى كل الامم، متعوا كل الخليقة، مسيح العالم كله اللي بيقدم هذا السلطان اللي اتموا واستلموا واخدوا وسلموا للبشرية، سلموا للخليقة. اذهبوا، روحوا لحد الناس. وهي دي مشكلة الكنيسة الان، كنيستنا كنيسة ضعيفة الان، ما هيش قوية زي الكنيسة الاولى، لان الكنيسة الاولى كانت متحركة ناحية البشرية، هي اللي بتذهب لحد عندها، هي اللي بتدور على الضال، هي اللي بتكرز وتبشر وتعلن فرحة الخلاص. لكن الكنيسة دلوقتي قاعدة في مكانها ومستنية الناس تجيلها، لما نجيلنا نبقى ناخد اعترافاتهم ونقبل توبتهم، لكن ما بتسعاش، ما بتجريش ناحية شعبها. عشان كده الكنيسة بتضعف، مستنية الناس لما تيجي، مستنية ان الخروف الضال يجي لوحده، لكن ما بتاخدش مبدأ المبادرة انها تذهب اليه، برغم ان كان امر المسيح للكنيسة اذهبوا اوصلوا لحد كل واحد في مكانه. تلمذوهم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. وتلاحظوا ان المسيح ما قالش باسماء الاب والابن والروح القدس، لكن قال باسم، لان هو اسم ايه؟ واحد فقط. عمدوهم لان العماد ده هو علامة العهد الجديد، والمعمودية دي هي باب الاسرار، اول سر ناخده عشان ينفتح لنا بعد كده كل الاسرار الثانية، سر التثبيت وسر الغفران وسر التناول، سر الشفاء، كل الاسرار الثانية ما نقدرش ناخدها الا بالمعمودية، علامة العهد. ان كل السلطان اللي المسيح اداه للخليقة ما تقدرش الخليقة تاخده الا من هذا الباب، باب المعمودية، ان كل واحد يدخل في عهد بينه وبين المسيح، بينه وبين الثالوث. عشان كده قال بدون المعمودية ان لم يولد الانسان من الماء والروح لا يقدر انه يتمتع بهذا السلطان وبهذه الاسرار وبهذا الفداء. دخلوهم من الباب اللي هو المعمودية، لكن مش تدخلوهم وتسبوهم، علموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به. علموهم، تلمذوهم، اشعلوا باستمرار ذلك الروح الناري اللي قبلوه في المعمودية. عمل الله انه يعطيك هذا الخلاص وهذا الفتاء وهذا السلطان، لكن عملك انت انك تعيشه، انك تتعلمه، انك تمارسه، انك تضرمه في حياتك، انك تتفاعل بيه. مش بس تعمدوهم وتسبوهم وترموهم، لكن لا، علموهم جميع ما اوصيتكم به. خليهم يعيشوا الكلمة بتاعتي، الوصية بتاعتي، قوة قيامتي. طب ونجيب قوة منين يا رب ان احنا نعمل العملية الصعبة دهيت؟ قال لهم: ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. مش هتعملوا ده بقوتكم انتم او بتقواكم، لكن من خلال وجودي معكم، ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر، متعهم بوجود دائم في كل زمان وفي كل مكان. حضور المسيح في حياتنا، مش هي دي النبوة اللي تنبأ من آلاف السنين عنها أشعياء يدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا؟ أهو المسيح بيحقق اسمه في حياة البشرية، ها أنا معكم. عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، معنا فوق الظروف وفوق المكان وفوق الزمان وفوق الأحداث وفوق الأشخاص، هو معانا كحقيقة اختبارية. بس المهم احنا اللي نكون معاه. هو معانا لانه وعده صادق ولا يمكن ان يكون كاذب. بس المشكلة فينا ان احنا اللي نكون معاه. هو معانا لكن دورنا ان احنا نكون معاه. عشان كده الواحد اللي يقف يقول لربنا خليك معايا، ايه خليك معايا؟ ما قالك انا معاه كل الايام والى انقضاء الدهر. انت مش مصدق في كلامي ان انا معاك، بتيجي تطلب تاني وتقول خليك معايا؟ لا، غير الطلبة بتاعتك واطلب من ربنا حاجة تاني. قل له خليني يا رب معاك، خليني انا معاك لاني واثق ان انت معايا. لكن المهم انا يا رب اللي اكون معاك. حتى في ليتورجية القداس لما الكاهن بيقول الرب مع جميعكم، بيؤكد الحقيقة ان ربنا معانا. طب ويسألك السؤال الثاني، اين هي قلوبكم؟ هو معاكم لكن انتم معاه ولا مش معاه؟ فالشعب لابد انه يصرخ ويقول هي عند الرب، ان لابد ان قلوبنا تبقى معاه زي ما هو معانا. فالمسيح بيدي التلاميذ قوة القيامة ويؤكد امين ان هذا الكلام صادق ولا يمكن ان يكون فيه اي كذب. القيامة اللي المسيح دفعها لينا وسلمها لنا، تعالوا نشوف معناها ايه بالنسبة لحياتنا الشخصية. ما من شخص جرب مثل السيد المسيح. في ناس كتيرة مروا بتجارب مريرة لكن ما حدش جرب زي المسيح. اللي جرب من اهله ومن اصحابه ومن تلاميذه ومن الحكماء بتوعه، جرب في مبادئه وتعاليمه، في محبته وفي اقواله وفي معجزاته. كانوا بيرفضوا كل ده، حتى معجزاته قالوا عليه ببعل ذابول رئيس الشياطين. جرب في جسده، جرب في آلامه، جرب حتى موته، انزل من على الصليب. وعشان تقدروا تقدروا معنى هذه التجربة المرة، كل ما يزداد نبل الإنسان وبر هذا الإنسان كل ما تزداد معاه مرارة التجربة. يعني لو واحد طبيعته وحشة ويجي عليه من كل هذه الاشياء مش هتفرق معاه كتير، لكن واحد طبيعته نبيلة مقدسة ومباركة ويجرب بكل هذه التجارب بتأثر فيه جدا. عشان كده ان كان المسيح جرب بهذه الالام ومدى معاناته الى درجة انه صرخ نفسي حزينة جدا حتى الموت، كان لابد له ان يتقبل تعزية عوض كل هذه الالام. طب والتعزية دي قبلها من مين؟ من الله الآب اللي أقامه، اللي دفع ليه كل سلطان في السماء وعلى الأرض. عشان تفهموا برضك ليه أقامه الآب رغم أن كانت قوة القيامة فيه، ليس فقط لأنه كان مخضع المشيئة للآب في كل شيء وكان ينتظر أن يقيمه الآب بالمشيئة، ولكن ايضا لكان ما يأخذ تلك التعزية، تعزية القبول والفرح والسرور بما صنعه. القيامة كانت حاضرة فيه وموجودة فيه لكن كانت منتظرة مشيئة الاب. المسيح لما قام قام بقوة جبارة وبقدرات فائقة وبإمكانيات الخليقة الجديدة، وهو بهذه الإمكانيات الفائقة عايز يذهب كل هذا لنا. لما بيدخل فينا ويتحد بينا، حتى فاكرينه لما دخل العلية والأبواب مغلقة وإدى التلاميذ سلام، المسيح لما يخش فينا حتى لو حواسنا مغلقة، حتى لو احنا مش شايفين، وحتى لو الفكر ده في منتهى الغباء مش قادر يفهم، المسيح عنده قدرة انه يتسلل الى داخلنا والحواس مقفولة كلها، وينشئ في داخلنا حالة من السلام والفرح. سلام لكم، ففرح التلاميذ اذ رأوا الرب، لان المسيح قام بطبيعة جديدة عايز يدهلنا، ومش ممكن هيدهلنا الا اذا دخل جوانا، والا اذا اتحدنا بيه وصرنا فيه وهو فينا. طب وهو يقدر يخش جوانا بالرغم من ثقل الجسد وتعبه وشهواته وضعفاته وعدم الايمان وضعف الايمان والحواس المغلقة اللي مش قادرة تنفتح عليه؟ يقدر يخش، يقدر يخش والابواب مغلقة. فدخول المسيح فينا واتحدنا به هو خلقة جديدة للانسان. ولما نحب نحط تعريف للانسان الجديد او الخليقة الجديدة، ملهاش تعريف الا ان احنا نعرفها بان يسوع المسيح فينا. ايه هي الخليقة الجديدة؟ الخليقة الجديدة هي ان يسوع المسيح يبقى فينا. عشان كده لما تيجي تبصوا في رسائل بولس الرسول تلاقوا بولس الرسول بيكرر كلمة في المسيح بالمسيح كتير قوي قوي. يعني كنموذج هناخده بعد انجيل معلمنا متى رسالة بولس الرسول لأفسس، لانها الرسالة اللي بتتكلم عن القيامة وعن الصعود وعن فرحة وابتهاج القيامة. توصل تقول يقول في المسيح وبالمسيح، يكررها كل كلمة يقول في المسيح، يعني مختارين في المسيح، نتبارك في المسيح، نؤمن في المسيح، نرجو في المسيح، مخلوقين خلقة جديدة في يسوع المسيح، شركاء في الميراث في يسوع المسيح، كل حاجة في المسيح في المسيح في المسيح. ما هي دي الخليقة الجديدة. عشان كده الاتحاد بالمسيح والمسيح يجي يبقى فينا يحول لنا كل ما للمسيح، يعطينا كل امكانيات المسيح وكل ما للمسيح. هنشوف المعنى العجيب ده في رسائل بولس الرسول، ازاي انا بقالي امكانيات المسيح لما بقى المسيح فيا، وكل حاجة باخدها في المسيح، استطيع كل شيء في المسيح. القيامة كانت قوة، قوة هائلة قادرة على التغيير، زي ما بولس الرسول بيقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. وشفنا رموز كثيرة على ازاي ان القيامة دي قوة تعطى للانسان عشان يقدر يخش الصليب. يقول لأعرفه وقوة قيامته قبل ما اعرف شركة آلامه واتشبه بموته. لان لو ما خدتش قوة القيامة قبل ما اخش الآلام ما استحملهاش، ما اقدرش عليها. عشان كده احنا بالنسبة لنا ناخد القيامة الاول فنستطيع ان ندخل الى الصليب. لكن بالنسبة للمسيح، المسيح جاز في الالم وفي الصليب قبل ما ياخد القيامة، لكن انا ما اقدرش. وشفنا المثال الجميل لكده ابراهيم ابو الاباء، انه في اليوم الثالث رأى الموضع اللي هيذبح فيه اسحاق. لما اخذ قوة القيامة قدر ان هو يحط اسحاق على المذبح. حتى لما كان ربنا قال لموسى طلع شعبي في البرية ليعبدوني، موسى يروح يقول للفرعون نذهب مسيرة 3 ايام ثم نذبح للرب، ما نقدرش نذبح قبل 3 ايام. فرعون يقول له طب امشي بس يوم كده واذبح، يقول له ثلاث ايام اخد قوة القيامة عشان اقدر اذبح. والآية الجميلة اللي بيقولها بولس الرسول في روميا الإصحاح الأولاني، يقول تعين ابن الله بقوة بروح القداسة بالقيامة من الأموات. تعين بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات، يعني قيامة الأموات ده معناه تعيين، دفع إلي كل سلطان بقوة. كانت القيامة قوة في شخص المسيح واستعلنت لنا، والمسيح بيسلمنا القوة دهية لأعرفه وقوة قيامته. قوة هائلة على تغيير كل شيء، قوة القيامة. شوفوا منظر الناس اللي قبل القيامة ومنظر التلاميذ بعد قيامة المسيح، قوة هائلة على التغيير. المسيح بيسلمنا القوة دهية. دي القوة دهية فتحت لينا الباب اللي كان بيفصل ما بين العالم الحاضر والعالم الآخر أو العالم الأبدي. مش فتحت السماء على الأرض؟ كل دراستنا في إنجيل متى بنشوف إزاي السيد المسيح بينشئ فكرة الملكوت وحياة الملكوت في داخلنا. اتكلمنا عن انجيل متى ان هو انجيل الملكوت، ازاي الواحد يعيش ملكوت السماوات. يستحيل على الانسان انه يدخل الملكوت بمجرد كلام بيسمعه فقط. معرفة الطريق شيء، وانما امشي في الطريق ده شيء تاني.